بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيب الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: أحاديث أخرى في إثبات القدر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. الحديث. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وفي سنن ابن ماجة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. وفي صحيح البخاري من حديث الحسن عن عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي أقواما من لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الحديث. وفي الصحيحين من حديث ابن عمران من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. رواه البخاري تعليقا. وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال: سبقت لهم السعادة. وفي سنن أبي داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. وقاله زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن أبي حفص الشامي قال: قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أولا ننكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة. قال: عمله، فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي السنن الأربعة عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال الرجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الطبري من حديث مالك بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: لا تكثر همك، ما يقدر يكن، وما ترزق يأتك. وذكر عن طارق بن شهاب عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا، وليس إلي من الهدى شيء، وخلق إبليس مزينا، وليس إليه من الضلالة شيء. وقال ابن وهب: أخبرنا عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناسا من أصحابه يذكرون، فقال: إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور، فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم، ولقد أخرج يوما كتابا فقال: هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم، فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل على آخرهم، لا ينقص منهم أحد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي بعض روايات الحديث في غير الترمذي: فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يعطيه الله لم يقدروا عليه، ولو لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه لك ما استطاعوا، فاعبد الله بالصبر مع اليقين. وقال علي بن الجعد: حدثنا عبد الواحد بن سليم البصري عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت ابن عوادة بن الصامت، سألت ابن عبادة بن الصامت: كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: جعل يقول: يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبت، كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وذكر الطبري من حديث بقية: حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا تزال نفسك في كل عام واجعة من تلك الشاة المسمومة التي أكلتها؟ قال: ما أصابني من شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وفي صحيحه أيضا عن زيد بن أرقم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي الترمذي والمسند من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه هذا الدعاء: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وراه سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال: قام عمر بن الخطاب بالجابية خطيبا فقال في خطبته: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وعنده الجاثليق يسمع ما يقول، قال فنفض ثوبه كهيئة المنكر. فقال عمر ما يقول؟ قالوا يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا. قال كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا ولث عهد لك لضربت عنقك. إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون. قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق قال خلق الله الخلق فكانوا في قبضته، فقال في يمينه، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. وقال ابن عمر جاء رجل إلى أبي بكر فقال أرأيت الزنا بقدر الله؟ فقال نعم. قال فإن الله قدره عليه ثم يعذبني؟ قال نعم يا ابن اللخناء، أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجاء أنفك. وذكر عن علي رضي الله عنه أنه ذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يده، فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. وذكر عنه أيضا أنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. وذكر البخاري عن ابن مسعود أنه قال في خطبته الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. وقال ابن مسعود لأن أعض على جمر أو أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. وقال لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت. وقال الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات، فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال فيصرفه الله عنه، قال فيقول من أين دهيت أو نحو هذا، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وذكر الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضا شديدا أغمي عليه فأفاق، فقال أغمي علي؟ قالوا نعم. قال إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي فقالا انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين، فانطلقا بي فتلقاهما رجل فقال أين تريدان به؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين، فقال دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. وقال ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال أشهد لا سمعت ابن عباس يقول العجز والكيس بقدر. وقال مجاهد قيل لابن عباس إن ناسا يقولون في القدر، قال يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وقال ابن عباس أيضا القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام لها. وقال عطاء بن أبي رباح كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأرادني دار الضلالة والردى، ألا تراه قد ظلمني؟ فقال إن كان الهدى شيئا كان لك عنده فمنعكه فقد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك، قم لا تجلسني. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الهدهد يدل سليمان على الماء، فقلت له وكيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ عليه التراب؟ فقال أعضك الله بهان أبيك، إذا جاء القضاء ذهب البصر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل أنبأنا أبو هارون الغنوي حدثنا أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بني عفراء قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر؟ فإن هؤلاء يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق وإن سرق وإن شرب. قال فحسر قميصه حتى أخرج من كبيه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله أعلم، لو أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم، إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يحيى بن يعمر قال له إن أناسا يقولون لقدر وإن الأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منه. وقد تقدم قول أبي بن كعب وحذيفة وابن سعود وزيد بن ثابت لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإن مت على غير ذلك دخلت النار. وتقدم قول عبرة بن الصامت لن تؤمن حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال قتادة عن أبي السوار عن الحسن بن علي قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلع. وقال عمرو بن العاص انتهى عجبي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، ويرى في عين أخيه القضاة فيعيبه، ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبه، ويكون في دابته الضغن فيقاومها جهده، ويكون في نفسه الضغن فلا يقاومها. وقال أبو الدرداء ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب. وقال الحجاج الأزدي سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر، فقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال سلمان أيضا إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إن العبد لا يعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله لمكتوب من أهل النار. والآثار في ذلك أكثر من أن تذكر، وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة. فصل. فالجواب أنها هنا مقامين: مقام إيمان وهدى ونجاة، ومقام ضلال وردا وهلاك. زلت فيها أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء. فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به، وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. وهذه الآثار التي ذكرت كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرف، وهذا في كل كتاب أنزله الله على كل رسول أرسله. وأما المقام الثاني وهو مقام الضلال والردى والهلاك، فهو الاحتجاج به على الله، وحمل العبد ذنبه على ربه، وتنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الأمارة بالسوء، وجعل أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأغنى الأغنياء أضر على العباد من إبليس كما صرح به بعضهم، واحتج عليه بما خصمه فيه من لا تدحض حجته ولا تطاق مغالبته حتى يقول قائل هؤلاء ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ويقول قائلهم دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قصتي، ويقول الآخر وضعوا اللحم للبزاة على ذروة عدن ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسن لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف من إفساده فقال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره. وصعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك، فقال لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله أتزني وتعتذري بمثل هذا، فقالت أوه تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباد، فتنبه غرم السوط من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت. رأى آخر رجلا آخر يفجر بامرأته فقال ما هذا، فقالت هذا قضاء لا يقدره، فقال الخيرة فيما قضى الله، فلقب بالخيرة فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. وقيل لبعض هؤلاء أليس الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر، فقال دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده وما أفسدنا غيره. وقال ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. وبلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتلى النهروان فقال بؤسا لكم لقد ضركم من غركم، فقيل من غرهم، فقال الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني، فقال هذا القائل كان علي قدريا وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد. واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فقال كان الهدهد قدريا أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالى لإبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ فقال نعم، قضى عليه في السر ما منعه منه في العلانية ولعنه عليه. قال له، فما معنى قوله وماذا عليهم لو آمنوا إذا كان هو الذي منعهم؟ قال، استهزاء بهم. قال، فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال، قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوا، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى. وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله فقال، إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه، فقال، إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلي لسجد، ولكن منع، وأخذ يقيم عذره. فقال له بعض الحاضرين، تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟ وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال، كنت أصلح بين قوم. فقيل له، أصلحت بينهم؟ قال، أصلحت إن لم يفسد الله. فقيل له، بؤسا لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال، مسكين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده. وقيل لبعضهم، أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال، والله قد فعل ذلك، ولكن لا نجسد أن نتكلم. أراد رجل من هؤلاء السفر فودع أهله وبكى، فقيل له، استودعهم الله واستحفظهم إياه. فقال، ما أخاف عليهم غيره. وقال بعض هؤلاء، زنية أزنيها أحب إلي من عبادة الملائكة. قيل، ولما؟ قال، العلم بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها. وقال بعض هؤلاء، العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلدا، فأول ما بدأ به من المزارات زيارة المواخير المشتملة على البغايا والخمور، فجعل يقول، كيف أنتم في قدر الله؟ كيف أنتم في قدر الله؟ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي، المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد، فأي شيء أبغض منه؟ قال، فقلت له، إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعادهم ولعنهم، فأحببتهم أنت وولايتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال، فكأنما ألقم حجرا. وقال أقارئ بحضرة بعض هؤلاء، قال، يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال، فقال، هو والله منع، ولو قال إبليس ذلك كان صادقا، وقد أخضى إبليس الحجة، ولو كنت حاضرا لقلت، أنت منعته. وسمع بعض هؤلاء قارئا يقرأ، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقال، ليس من هذا شيء، بل أضلهم وأعماهم. قالوا، فما معنى الآية؟ قال، مخرقة يمخرق بها. فيقال، الله أكبر على هؤلاء الملاعدة، أعداء الله حقا، الذين ما قدروا الله حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا نزهوه عما يليق به، وبغضوه إلى عباده، وبغضوهم إليه سبحانه، وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم. وهؤلاء خصماء الله حقا، الذين جاء فيهم الحديث، يقال يوم القيامة، أين خصماء الله؟ فيؤمض بهم إلى النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تأيته، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. وسمعته يقول، القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة، نفاته وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركية، والمخاصمون به للرب وهم أعداء الله وخصومه، وهم القدرية الإبليسية وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال، فبما أغويتني؟ ولم يعترف بالذنب ويبؤ به كما اعترف به آدم، فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية النفاة، لأن النفاة إنما نفوه تنزيها للرب تعالى وتعظيما له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب، ونزهوه أن يعاقب العبد على ما لا صنع العبد فيه البتة، بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه وحوله ونحو ذلك. كما يحكى عن بعض الجبرية أنه حضر مجلس بعض الولاة فأتي بطرار أحول، فقال له الوالي: ما ترى فيه؟ فقال: ضربه 15 سوطا. فقال له بعض الحاضرين: ممن ينفي الجبر، بل ينبغي أن يضرب 30 سوطا، 15 لطرده ومثلها لحوله. فقال الجبري: كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال: كما يضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك. فبهت الجبري. وأما القدرية الإبليسية والمشركية فكثير منهم منسلخ من الشرع، عدو لله ورسله، لا يقر بأمر ولا نهي، وتلك وراثة عن شيوخه الذين قال الله فيهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهذه أربعة مواضع في القرآن بيّن سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل. وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق. الفرقة الأولى جعلت هذه الحجة حجة صحيحة، وأن المحتج بها الحجة على الله. ثم افترق هؤلاء فرقتين: فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد، وزعمت أن الأمر والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلما، والله لا يظلم من خلقه أحدا. وفرقة صدقت بالأمر والنهي والوعد وقالت: ليس ذلك بظلم، والله يتصرف في ملكه كما يشاء، ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه، بل يعذبه على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده، إذ العبد لا فعل له، والملك ملكه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن هؤلاء الكفار إنما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاء منهم، ولو قالوها اعتقادا للقضاء والقدر وإسنادا لجميع الكائنات إلى مشيئته وقدرته لم ينكر ذلك عليه. ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاء، فيكون للمشركين على الله الحجة، وكفى بهذا القول فسادا وبطلانا. الفرقة الثانية جعلت هذه الآيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر والمشيئة العامة، إذ لو صحت المشيئة العامة وكان الله عز وجل قد شاء منهم الشرك والكفر وعبادة الأوثان لكانوا قد قالوا الحق، وكان الله عز وجل يصدقهم عليه ولم ينكر عليهم. فحيث وصفهم بالخرص الذي هو الكذب ونفى عنهم العلم دل على أن هذا الذي قالوه ليس بصحيح وأنهم كاذبون فيه، إذ لو كان علما لكانوا صادقين في الإخبار به ولم يقل هل عندكم من علم. وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على التكذيب بالقضاء والقدر، وزعمت بها أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، وأنه لا قدرة له على أفعال عباده من الإنس والجن والملائكة، بل ولا على أفعال الحيوانات، وأنه لا يقدر أن يضل أحدا ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما فعل به، ولا يعصمه من الذنوب والكفر، ولا يلهمه رشده، ولا يجعل في قلبه الإيمان، ولا هو الذي جعل المصلي مصليا والبر برا والفاجر فاجرا والمؤمن مؤمنا والكافر كافرا، بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك. فهذه الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر، فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع، والثانية تحيزت إلى الشرع وكذبت بالقدر، والطائفتان ضالتان وإحداهما أضل من الأخرى. الفرقة الثالثة آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالأمر والنهي ونزلوا كل واحد منزلته، فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يمتثل ويطاع، فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله، وقالوا من لم يقر بالقضاء والقدر ويقم بالأمر والنهي فقد كذب بالشهادتين وإن نطق بهما بلسانه. ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين، فرقة قالت إنما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبته لذلك، فجعلوا مشيئته له وتقديره له دليلا على رضاه به ومحبته له، إذ لو كرهه وأبغضه لحال بينهم وبينه، فإن الحكيم إذا كان قادرا على دفع ما يكرهه ويبغضه دفعه ومنع من وقوعه، وإذا لم يمنع من وقوعه لزم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته، وكلاهما ممتنع في حق الله، فعلم محبته لما نحن عليه من عبارة غيره ومن الشرك به. وقد وافق هؤلاء من قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بها، ولكن خالفهم في أنه نهى عنها وأمر بأضدادها ويعاقب عليها، فوافقهم في نص قولهم وخالفهم في الشطر الآخر. وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين، وأن مشيئة الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل ما شاءه وقدره، وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على محبته ورضاه كذبهم وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون، فإن محبة الله تعالى للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره به على لسان رسوله لا بمجرد خلقه له، فإنه خلق إبليس وجنوده وهم أعداؤه، وهو تعالى يبغضهم ويلعنهم وهم خلقه، فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها، وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه، ويبغض شرها وينهى عنه ويعاقب عليه، وكلاهما خلقه. ولله تعالى الحكمة البالغة التامة في خلقه ما يبغضه ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال، كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر عن قدرته ومشيئته. وقالت الفرقة الثانية إنما أنكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ودفع الأمر بالمشيئة، فلما قامت عليهم حجة الله ولزمهم أمره ونهيه دفعوه بقضائه وقدره، فجعلوا القضاء والقدر إبطالا لدعوة الرسل ودفعا لما جاءوا به، وشاركهم في ذلك إخوانهم وورثتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب في نصف أقوالهم، وخالفوهم في النصف الآخر وهو إقرارهم بالأمر والنهي. فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام، وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم إما في جميع تركاتهم وإما في كثير منها وإما في جزء منها. وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه، فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، بل أمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلالة يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذ لهم فعصوه، وأنه حال بين الكفار وقلوبهم فإنه يحول بين المرء وقلبه فكفروا به ولو شاء لوفقهم فأمنوا به وأطاعوه، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم، وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم وأخبر بها عن ربه: الأولى علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم، الثانية كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء، فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأمات فأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى. وهذه الحكمة هي الغاية، والفعل وسيلة إليها، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات، وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، إذ فعل لا يقوم بفاعله، وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك، وهذا لازم لمن نفى ذلك لا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل، لم يلزم من قوله محذور البتة، بل قوله حق، ولازم الحق حق كائنا ما كان. والمقصود أن ورثة الرسل وخلفاءهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي، وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، فكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق ولب العالم، وليس الشأن في الإيمان بألفاظ هذه المسميات وجحد حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال، فإن القدرية تؤمن بلفظ القدر، ومنهم من يرده إلى العلم، ومنهم من يرده إلى الأمر الديني، ويجعل قضاءه وقدره هو نفس أمر نهيه ونهيه، ويفسر مشيئة الله لأفعال عباده بأمره لهم بها، وهذا حقيقة إنكار القضاء والقدر. وكذلك الحكمة، فإن الجبرية تؤمن بلفظها وتجحد حقيقتها، فإنهم يجعلونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه وإرادته لمراده، فهي عندهم وقوع الكائنات على وفق علمه وإرادته، والقدرية النفاة لا يرضون بهذا، بل يرتفعون عنه طبقة ويثبتون حكمة زائدة على ذلك، لكنهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم ويجعلونها مخلوقا من مخلوقاته كما قالوا في كلامه وإراداته، فهؤلاء كلهم أقروا بلفظ الحكمة وجحدوا معناها وحقيقتها. وكذلك الأمر والشرع، فإن من أنكر كلام الله وقال إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يحب شيئا ولا يبغض شيئا، وجميع الكائنات محبوبة له وما لم يكن فهو مكروه له، ولا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب، ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب والبر والفجور والسجود للأصنام والشمس والقمر والنجوم وبين السجود له، ولم يكلف أحدا ما يقدر عليه، بل كل تكاليفه تكليف ما لا يطاق ولا قدرة للمكلف عليه البتة، ويجوز أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء، ويعذب نساء إذ لم يكونوا رجالا، وسودا حيث لم يكونوا بيضا، وعكسه، ويجوز أن يظهر المعجزة على أيدي الكذابين، ويرسل رسولا يدعو إلى الباطل وعبارة الأوثان، ويأمر بقتل النفوس وأنواع الفجور. ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية، ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل، ولكن مشى الحال بعض المشي بتناقضهم، وهو خير لهم من طرد أصولهم والقول بموجبها. والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم، والقضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته، ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان، وقال إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر، ولهذا كان المنكرون للقدر فرقتين: فرقة كذبت بالعلم، فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته، وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة، وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مغدورة لله تعالى، وصرحت بأن الله لا يقدر عليها، فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب تعالى، وأنكرت الأخرى كمال علمه، وقابلتهم الجبرية فحافظت على إثبات القدرة والعلم، وأنكرت الحكمة والرحمة. ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته، ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين من هذه الثلاث كثيرا، كقوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال حاميم، وقال في حاميم فصلت بعد ذكر تخليق العالم: ذلك تقدير العزيز العليم، وذكر نظير هذا في الأنعام فقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجودا عن قدرته، وارتباطه بعلمه التام يقتضي أحاطته به وتقدمه عليه، وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب تعالى. وكذلك ارتباط أمره بعلمه وحكمته وعزته، فهو عليم بخلقه وأمره، حكيم في خلقه وأمره، عزيز في خلقه وأمره. ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى، والحكمة من صفاته العلى، والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة، والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به، فكل هذا يسمى حكمة. وفي الأثر: الحكمة ضالة المؤمن، وفي الحديث: إن من الشعر حكمة. فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته، فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده، وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة، فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.